بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح. فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. قال: فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر رضي الله تعالى عنه فأبى أن ينظره، فكلم جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له، فأبى. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوفاه 30 وسقا وفضلت 17 وسقا. قال: رواهما البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الصلح، والمصالحة هنا التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بين جابر بن عبد الله وبين اليهودي، ذلك أن والد جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه كان قد استلف واستدان من اليهودي هذا المقدار 30 وسقا من تمر، أو كان له على جابر على عبد الله هذا المقدار. ولما توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وكان قد استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أصحابه أن الله تعالى قال لهم: تمنوا ومناهم وإنهم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله لما رأوا من فضل الشهادة، ولكن الله تعالى أخبرهم أن من وصل إلى دار الآخرة لا يعود إلى الدنيا. قالوا إذن فبلغ عنا، فبلغ الله سبحانه وتعالى عنهم ما هم فيه في هذه الآيات التي أصبحت قرآنا يتلى. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه خلفه أبوه وخلف معه 7 من البنات، وكان صغيرا يوم أن توفي أبوه لأنه لم يشهد أحد، وأول مشاهده الخندق، ولذلك لما توفي أبوه وترك عليه دين وترك له هؤلاء العدد من البنات، يعني كان حملا ثقيلا، واليهود عليهم من الله اللعائن كانوا حريصين على استغلال المواقف، ذلك أنه لما توفي جاء عبد الله طالبوا بدينهم الذي لهم، وكان الدين 30 وسقا، والوسق 60 صاعا، فكان هذا مقدار الدين. وجابر رضي الله تعالى عنه يعلم أن ثمرة الحائط لا تفي بالدين، يعني أقل بخرصها هي تقل عن مقدار الدين عن 30 وسقا، ولذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلم الغرماء أن يتوسط لدى هذا النفر أو لدى هذا اليهودي ليجزئ دينه، يدفع له في هذا العام شيئا وفي السنة التي بعدها شيء، لكن اليهودي ضمر في نفسه أن يستغل الموقف ويأخذ الحائط كله بدلا من الايه من الدين، وهذا ليس بمستغرب منهم، فإنهم كثيرا ما يفعلون ذلك، يغرقون الناس بالديون ثم يجبرونهم على بيع أملاكهم ليأخذوها مقابل الدين، ولعله طالب بالحائط، ولذلك قال النبي قال جابر في حديثه فأبى النبي أن يعطيه حائطي، ذلك لأن هذا الحائط أصبح ملكا للورثة. ولما ضاق الأمر على جابر لكن الله سبحانه وتعالى لم يجمع له بين هذه الأعسار، موت والده والمطالبة بالدين وهذا العدد من البنات، لذلك أجر الله سبحانه وتعالى بسببه خارقة من خوارق العادات، وأجرى معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم في حائط وثمر حائط جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. لما أصر اليهودي على أن يستوفي حقه ولا يتنازل عن شيء منه، وظن جابر أن ثمر النخل لا يفي بقيمة الدين، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائط ونظر في النخل ودعا الله سبحانه وتعالى وبارك الله في الثمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يجد النخل، يعني يصرمه ويقطع الثمر، وأن يضع الثمر يعني في مكان بحيث لا يتصرف فيه. وبعد ذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وجلس على الثمر، وأمر اليهودي بأن يكيل وأن يأخذ دينه هو والغرماء وأخذوا ديونهم واستوفوها وبقي من الثمر شيء كثير. ذكر جابر رضي الله تعالى عنه في الرواية الثانية أن ما بقي كان مقداره 17 وسقا، يعني هذا الثمر الذي كان يظن أنه أقل من 30 وسقا أصبح 47 وسقا، وذلك بفضل الله جل وعلا ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالبركة التي حصلت له أو للثمر، حصلت للثمر من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الفعل من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإنه كثيرا ما كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبارك في الشيء القليل فينزل الله فيه البركة فيصبح كثيرا ويكفي العدد الكثير. وهي من ما عرف من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي اشتغل الناس بها واشتغل العلماء بها وألفوا فيها وصنفوا فيها وكتبوها في سيرته عليه الصلاة والسلام، وكتبوها في تاريخه، وكتبوها في مناقبه عليه الصلاة والسلام، بل أوردوها في كتب سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث استنبطنا منه أنه يجوز الصلح على الدين. وهنا مسألة فصل فيها الشارح. المعلوم أن الدين كان تمرا، ووفاء الدين كان تمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من اليهود أن يأخذ ثمر الحائط مقابل الدين، الدين كان معلوما وهو 30 وسقا، وثمر الحائط لم يكن معلوما، لا يدرى كم مقداره، بدليل أن جابر كان يظن أنه أقل من 30، لكن بعد أن كالوا زاد عن 30. فهل يصح هذا الفعل أن يصالح الإنسان على دين معلوم بشيء مجهول؟ لو نظرنا إلى قواعد الشريعة وفي باب المعاملات، الأصل أن مثل هذا لا يصح، خصوصا وأن التمر من الربويات، وأن بيع المعلوم بالمجهول أو المصالحة، مصالحة المجهول بالمعلوم بالمجهول لا تصح لاحتبار أو لاحتمال أن يجري في ذلك الربا. وهذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، قالوا لا يصح، لابد أن يكون المصالحة في معلوم، يعني في شيء معلوم، بشيء معلوم. أما إذا كان مجهولا فلا، لأن هذا قد يكون من باب المزابنة، بيع المعلوم بالمجهول، أو قد يكون من باب الربا إذا كان المبيع ربويا. لكن علماء الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاوض في ذلك، ولو كان محرما، ولو كان ممنوعا، ولو كان غير جائز لما فعله. وأشاروا إلى أن ما ذهب إليه المانعون إنما ذهبوا للمنع لأنهم أخرجوا الصورة على أنها بيع، يعني ألحقوها بالبيوع، ومعلوم أن البيع لا يجوز في الربويات إلا إذا كان مثلا بمثل على الأقل، يكون مثلا بمثل، أو في مثل هذه الحال يدخلون شيئا وسطا، كأن يبيع التمر بدراهم ثم يشترون بالدراهم أو يدفعون الدراهم لصاحب الدين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين لما قال له بيع التمرة الجمعة بالدراهم واشتري به يعني بالدراهم جنيبا. وهذا ظاهر في أمر البيوع، لكن أهل العلم لما نظروا في قضية جابر قالوا إن حديث جابر هذا ليس من باب البيوع، وإنما هو من باب المقاضاة وسداد الديون، والمقاضاة وسداد الديون يتساهل فيها بما لا يتساهل في البيوع، ولذلك فإن مثل هذه الصورة تصح إذا كانت في المقاضاة ولا تصح إذا كانت في إيه؟ في البيوع. ولهذا استنبطوا قالوا إن الحديث يجوز فيه الصلح، معلوم بمعلوم أو معلوم بمجهول، كما كان مشروع الصلح الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله مع اليهودي، لكن اليهودي لما امتنع وفاه بالكيل. هذه أغلب يعني أبرز ما جاء في شرح هذا الحديث من مسائل. والإمام الشوكاني رحمه الله شرح هذا الحديث وبين فيه ما اشتمل عليه من معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما اشتمل عليه من مكانة لجابر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عني بأمره حتى إنه شفع في أمره لدى اليهودي، وهذا الحديث فيه دليل على جواز الشفاعة وأنه يجوز لمن كان عليه حق ولا يستطيع أن يوفيه، يجوز للناس أن يشفعوا له عند الغرماء يخففوا عنه وينقصوا عنه إن لم يتجاوزوا عنه مطلقا. نعم.
المسألة دي ما تدخل حكم المفلس لأنه ما له ما عليه من ماله، قالوا ليس لكم غير هذا.
إيه نحن قلنا إن المفلس قال لهم ليس لكم إلا هذا، لكن هذا جابر رضي الله تعالى عنه المال يعني هذا الدين، الدين استغرق أو كان يظن أنه استغرق كل المال، ولذلك حاول النبي أن يصالحهم، ولذلك صالحهم على يعني طلب منهم الصلح على الموجود، فهو يتفق مع حديث ليس لكم إلا هذا، لكن لما ظهرت وقامت عناية الله سبحانه وتعالى وظهر فضل الله على جابر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحسه من حرج جابر، كل ذلك كان سببا في أن تجري له هذه الخارقة خارقة العادة. قال أن أباه قتل يوم أحد شهيدا مع من قتل من الشهداء 70 شهداء أحد، وعليه دين كان قد استقرضه من يهود. قال فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني اشتدوا في الطلب وكأنهم كانوا يخططون ويتوهمون أنهم يأخذون الحائط مقابل الدين. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي فأبوا. وهذا الحديث فيه دليل على أن المدين له أن يوسط أهل الخير في أن يخففوا عن دينه لدى أو في أن يخفف الغرماء من الدين بسبب تلك الشفاعة. قال: وقوله ثمرة حائط، المراد بالحائط يعني البستان. ويحلل أبي يعني يسامحوه، وفيه جواز التحليل، يعني طلب التحليل بالنسبة للميت أو من عليه دين في إسقاط شيء من دينه. قال: فأبوا. قال: فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، كأنهم طلبوا الحائط مقابل الدين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن دينهم أقل من قيمة الحائط، ولذلك لم يعطهم الحائط. وقال: سنغدو عليك، أي سنأتيك صباحا، لأن الغدو هو الخروج وقت الصباح. سنغدو عليك. قال: فغدا علينا حين أصبح، أي فجاءنا صلى الله عليه وسلم في الصبح حين أصبح، يعني حين دخل وقت الصبح. قال: فطاف بالنخل. وقوله طاف بالنخل يعني تجول بين النخل، وليس المراد به أنه يعني دار بالنخل أو على النخلة، لأن الطائف كما هو معلوم هو من يأتي ومن يحيط بالشيء ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ودخل النخلة، وكان الغرض من زيارته للنخل أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيبارك في ثمر النخل حتى يوفي قيمة الدين. قال: فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، أي بأن يبارك الله فيها. قال: فجددنا، أو فجددتها، والقائل هنا جابر، يعني أنه جد ثمر النخل، والجداد هو قطع ثمر النخل خاصة، يقال في قطع ثمر النخل الجداد، وفي غيره من الثمر يقال فيه الحصاد، فالحصاد للحبوب والجداد للثمر. قال: فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي هذه الرواية اختصار، إذ جاء في روايات أخرى أن النبي أمره أن يجد النخلة وأن يجمع التمر في مكان، ولا يعطيهم شيء ولا يقسم لهم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر سداد الدين والكيل، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو، فبارك الله في ذلك الثمر. قال: وفي لفظ، يعني في رواية أخرى من روايات البخاري، وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، ومعنى 30 وسقا يعني الكمية، كمية الدين 30 وسق، والوسق كم؟ 60 صاع، يعني لو حسبت تكون 1800 صاع. هذا الذي كان عليه. قال: فاستنظره جابر، أي فطلب جابر من اليهود أن ينظره، بمعنى أن يؤخر مطالبته بسداد الدين. فأبى، أي اليهودية، أي اليهودي أن ينظره، يعني أن ينتظره. قال: فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له، إليه، يعني يشفع لجابر لدى ذلك اليهودي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمره، ليأخذ ثمرة نخله بالذي له، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم اليهودي بما أشار به جابر من الإنذار، وإنما قال له حثه ودعاه إلى الصلح بأن يأخذ الثمرة مقابل الإيه؟ مقابل الدين، يأخذ الثمرة مقابل الدين، لكن اليهودي رفض. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، قال: وفضلت 17 وسقا. وهذا محل الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي على أن يأخذ الثمرة مقابل الإيه؟ مقابل الدين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث قوله: فجددتها، قال: بالجيم ودالين مهملتين. قال: والجداد صرام النخل، يعني قطع ثمر النخل. والحديث فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم، لأن ثمر النخل لم يكن معلوما، أما الدين فكان معلوما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي له وهي معلومة، وهي 30 وسقا، ولكنه ادعى في البحر، يعني ولكنه ادعى صاحب كتاب البحر، الإجماع على عدم الجواز، فقال: ما لفظه مسألة ويصح، يعني الصلح بمعلوم عن معلوم إجماعا، ولا يصح بمجهول إجماعا، أو ولو عن معلوم، يعني ولو كان أحد الطرفين معلوما، هذا الإجماع الذي ادعاه. ولذلك يقول الشوكاني: كأن يصالح، يعني في تفسير كلمة ولا يصح بمجهول إجماعا ولو عن معلوم، كأن يصالح بشيء عن شيء أو عن ألف بما يكسبه هذا العام. فهذا النوع من الصلح يراه صاحب البحر الذخار إنه لا يصح. يقول الشوكاني معقبا، يقول: فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماع. ليه؟ لأنه مخالف للنص، والإجماع لا يخالف النص، فإن الحديث مصرح بالجواز، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الثمرة مقابل الدين، والدين معلوم والثمر مجهول قدره. وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر، أن يأخذ تمرا مجازفة بدينه، ومعنى مجازفة يعني كمية دون كمية غير معلومة دون أن تكال. وهذا المهلب قوله يشبه قول مين؟ صاحب البحر. لكن المهلب جعل العلة ليست مجرد الجهالة، وإنما كونه تمر النوعين، يعني الصنفين تمر، والتمر ربوي، ولا تجوز المعاوضة فيه إلا مثلا بمثل. قال: لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه، إذا علم أو إذا علم الآخذ ذلك ورضي. وهكذا قال الدمياطي، يعني مثل ما قال المهلب. قال وتعقبهما ابن المنير فقال بيع المعلوم بالمجهول مزابنة، فإن كان تمرا نحوه يعني تمرا بتمر فمزابنة وربا، لأنها ربويات والبيع فيها متفاضلا يعد من بيوع الربا. ولما كان أحد الجنب أحد النوعين أحد الطرفين معلوم والآخر مجهول كان ذلك مزابنة. فإن كان تمرا نحوه فمزابنة وربا، مزابنة وربا. قال لكن اغتفر ذلك في الوفاء، يعني وإنما جاز ذلك لأن المسألة ليست من باب البيوع وإنما هي من باب الايه، من باب المقاضاة. وإنما لكن اغتفر ذلك في الوفاء. قال وتبعه الحافظ على ذلك، أي وتبع الحافظ ابن حجر ابن المنير فيما ذهب إليه من أن الشارع لم يعتبر أمر الربا أو يعتبر أن هذا من المزابنة لأن هذا مبني على مسألة الصلح. فقال إنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء، لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراية ويجوز في المعاوضة عند الوفاء. قال وذلك بين في حديث الباب، انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. ثم قال والحاصل أن هذا الحديث مخصص، يعني كأن إنسان يقول لكن هذا الحديث يتعارض مع غيره من أحاديث البيوع التي تمنع من جريان الربا وزيادة أحد الطرفين، خصوصا إذا كان الطرفان ربويين، فإن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في ربا الفضل. لذلك الشارح يعني الإمام الشوكاني أراد أن يرد كل هذه الاحتمالات، قال هذا الحديث علينا أن نعتبره أصل وأن نخصص به كل الحديث العامة التي تمنع مثل هذه الصورة. فنقول نعم لا يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلا إلا إذا كان من باب الإيه؟ المصالحة واستقضاء ورد الديون، فيكون هذا مخصصا. هذا معنى قوله والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المتقدمة في البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا، فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا. ويؤيد هذا حديث أم سلمة السالف، فإنها وقعت فيه المصالحة بمعلوم عن مجهول. وحديث أم سلمة هو أن الرجلين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما يتخاصمان في ايه، في ميراث قد درس، فلما كانت هذه المواريث غير معلومة كأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمعلوم في مجهول، فيكون حديث أم سلمة أيضا يشهد ويؤيد حديث الباب وهو حديث جابر بن عبد الله. قال والمواريث الدارسة تتعلق والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها، فهو يقضي بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين، وأن المصالح به والمصالح عنه ربويين، لكن لا بد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في الحديثين. يعني لابد أن يقع التحليل، بمعنى أنهم بعد أن يستوفي كل واحد يطلب من غريمه أن يحلله من ما قد يبقى في ذمته. قال: وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطيب الزائد، يعني أن هذا المقبلي من العلماء المتأخرين أجاز بيع الفضة بالفضة وإن كان بينهما تفاوت. وقد صور الشارح الصورة، قال: يأتي بعض الحكام ويضرب مثلا دراهم من فضة بوزن وحجم معين، ثم يأتي أمير آخر ويضرب دراهم بنفس القيمة لكنها أصغر من حيث الحجم. والأصل في الذهب والفضة التعامل فيهما إنما يكون مماثلة، فهل يجوز لنا أن نشتري بهذه الدراهم الصغيرة دراهم كبيرة بنفس القيمة، مع أن هناك فرق بينه أن هناك فرقا بينهما بين الدراهم الصغيرة والدراهم الكبيرة من حيث الوزن؟ لكن لما جعل الإمام القيمة واحدة فهل يجوز لنا أن نفعل ذلك؟ يقول: إذا كان في باب التقاضي لا بأس، ثم يتحللان، يعني كل واحد منهما يطلب من مقابله وقرينه أن يحلله فيما قد يكون فيه شيء من التفاوت. واضح؟ قال: وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطيب الزائد، وأنه لا يلزم من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الربا، لأن كل حيلة توصل أو كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة، وإنما المحرم الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي. قال: فعلى هذا لا يجوز الصرف للقروش بالمحلقة، وهما ضربتان كبيرة وصغيرة، ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه. نعم، إيش هو عندكم؟ إيه، فهو يقضي بعمومها أنها تجوز وكذا، فين الذي لا تجوز؟ فهو يقضي بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين، وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين، ولكن لا بد من وقوع التحليل. هذا الكلام ولا غيره؟ نعم. وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطيب الزائد، وأنه لا يلزم من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الربا، لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة، وإنما المحرم الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي. قال: فعلى هذا يجوز الصرف للقروش بالمحلقة، وهما ضربتان كبيرة وصغيرة، ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه. قال: ولنحو ذلك رخص في بيع العرايا، أو رخص في بيع العرية، وهي أن يباع ما على النخلة من رطب بخرصه تمرا، وإلا فكان يمكن بيع التمر بالدراهم ثم شراء رطب بالدراهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أمر التمر الجنيب بالتمر الرديء. أما لو كان الغرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر كلامه، يعني كأنه فرق بين مسألة القضاء والمقاضاة وبين مسألة التجارة، فأحكم الأمر في التجارة وكان وجعل أنه لا بد ويتعين المساواة، وأما في أمر المعاوضة وفي أمر الصلح وفي أمر القضاء المقاضاة فإنه قد يتساهل في شيء من ذلك. نعم. ها؟ ما تعرف الصيارفة؟ ها؟ ما تعرف الصرافين الذين يبيعون الذهب والفضة، يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هؤلاء الذين يسمون بالصيارفة؟ خرص النخل تقدير الرطب على النخلة كم يكون لو جف، التقدير نفسه التخمين، لأن بعض يعني عندما يأتي الرجل لأخذ الزكاة أو لحصر الزكاة في الغالب يأتي عمال الزكاة ليحصروا الزكاة، والنخل أو والرطب أو التمر أو الثمر في النخل لا يزال رطبا، والرطب ينقص إذا جف، فيأتي الرجل وينظر في كمية الرطب ويقول هذه الكمية إذا صارت تمرا يكون مقدارها كذا، هذه العملية تسمى بالخرص. هذا في البيع، في البيع المزابنة، لما قالوا له نريد أن نشتري الرطب بالتمر قال سألهم أينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال إذن فلا. لكن نحن سبق أن مر بنا أن النبي رخص في العراية، والعراية يأتي شخص محتاج إلى أكل الرطب وليس عنده نخل وعنده كمية من التمر، فيشتري من صاحب البستان نخلة يعني ثمر النخل ويدفع له مقابلها تمر يابس، فإذا كان الغرض منه الأكل وكان الغرض منه يعني إتاحة الفرصة له ليأكل رطبا، فالشارع أباح له أن يشتري ذلك بالتمر بعد أن تخرص النخلة ويقدر ما فيها من الرطب كيف يكون تمرا، ما كميته تمر، فيدفع له التمر ويخلي بينه وبين النخلة يأكل منها رطبا. نعم، لابد أن تحدد في أقل من 5 أوسق. خرص النخل قد يخرص بوسقين بثلاثة بأربعة بخمسة، يعني الآن ننظر في النخلة وننظر للأجنية الموجودة فيها الرطب، وأهل الخبرة يعرفون يقولون هذه الكمية الآن لو جفت يكون مقدارها كذا، هذا هو الخرص. نعم. الحيلة التي توصل السلامة من الإثم اللي هي الصلح، لما كان الصلح الغرض منه التحلل ونحن نريد أن نصالح، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي يطالب عبد الله جابر بن عبد الله بماله ولا بد أن يدفع له المال، فالنبي أراد أن يصالحها قال له خذ الثمرة كلها مقابل دينك، مع أن النبي لم يخرص الثمر، فالثمر في هذه الحال كميته مجهولة، والدين كان معلوم. فجعل النبي صلى الله، والمراد بالحيلة هنا ليس المراد بها المفهوم العام، وإنما المراد بها المعالجة، يعني أسلوب المعالجة كيف نصل إلى الحل. فأسلوب المعالجة يسميه الفقهاء حيلة، وإلا ففي الحقيقة هو ليس بمفهوم الحيلة المصطلح عليه. فقال له خذ الثمر مقابل دينك، لكن اليهودي كان طمعان وكان أكثر طمعا، قال له لا أنا ما أخذ الثمر، إن يعطيني الحائط الحائط يدوب يكفيني. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلك المسلك الآخر، بعد ما كانت التعامل مبني على مبدأ الفضل جعله مبنيا على مبدأ العدل، وقال لجابر رضي الله عنه جد الثمر وكيل له. فلما جد الثمر وكال له، كال له وزاد الثمر. فهنا تسهل في مسألة المساواة في المقدار، لأن المسألة صلح. لكن إذا كانت المسألة مسألة بيع، رجل يريد أن يتاجر، يأتي إلى صاحب البستان وينظر فيه ويقول له أنا أشتري منك هذا البستان مثلا بطن من التمر أو بطنين من التمر، هنا نقول له لا يجوز. لماذا؟ لأن المسألة فيها تجارة، ومسألة البيع في الربويات لابد أن يتحرى فيها بأن تكون مثلا بمثل. واضح؟ الأسلوب والوسيلة الطريقة كل واحد. نعم.
كان عندنا هذا الشيء مقابل النقد، أن يأتي على بستان عنب أو شجر زيتون يقول هذا مثلا بمئة دينار أو بمئتين دينار أو ثلاثمئة، ودون أن يعني يكيل ذلك، بدون ما يجلس مجرد رؤية الثمر على الشيء.
هذا جائز، لأنه اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني هنا أن تشتري بالنقد لا بأس، لكن أن تشتري بنفس الجنس هذا الممنوع. يعني أن يشتري الرطب بالثمر، أن يشتري العنب بالزبيب، أن يشتري الزرع بالقمح، هذا الممنوع، لأن هذا قد يكون وسيلة لجريان الربا. لذلك الشارع قال لا بد أن يكون فيه كيلا بك، يعني يجري فيه صاعان، يجري فيه الكيلين، لا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا بد أن يكون التسليم يدا بيد. قال أما لو كان الغرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز، إلى آخر كلامه. وصرح أيضا بأنه لا حاجة في الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها، كما في حديث تمر الجمع والجنيب السالف. قال لأن ذلك يلحق بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها، فبقيت غاية المشقة، أو ففيه غاية المشقة. يعني كأن المقبل يقول ينبغي أن نجري مسألة الصرف كمسألة الصلح، لما كان الصلح يعني محتاجا إليه كذلك نجري هذه المسألة في الصرف، فلا داعي لأن نبيع الذهب بفضة ثم نشتري بالفضة ذهبا، وإنما يجوز أن يشتري ذهب بذهب وإن تفاضلا، هذا قصد المقبل. لكن الشارح بين أن هذا القصد ليس صحيح، لأن الصيرفة ليست ضرورة. نعم هي من حاجات الناس، وليس فيها الوصول إلى أمر يعني يحتاج الناس إليه مثل الصلح، بخلاف البيع والشراء، فالصيرفة تلحق بالبيع والشراء الذي بنى على أساس على القاعدة المعروفة قاعدة الربويات، وهي أنه لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. قال: وأنت خبير بأن الحديث ورد. أي حديث؟ لو حديث جابر الذي جاء في الصلح ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ساوم اليهودي أن يعطيه شيئا مجهولا مقابل إيه؟ معلوم، وهما من جنس واحد، وهذا محل الإشكال. ولذلك قال هذا الحديث شرع على خلاف الأصل، لأن لو جينا نطبق عليه قواعد الربا نقول لا يصح، لكن لما كان في الصلح جاز. يقول: وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول، فلا يجوز أن يجاوز به مورده. يعني وما دام على خلاف الأصول، نحن قلنا معروف أن في قواعد الشريعة إذا شرع شيء على خلاف الأصول لا يقاس عليه. ها؟ يكون ما يقاس عليه ويبقى على حاله، ونطبقه في مثل ما طبقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نطرد الحكم حكمه في غيره، لأن هذا إنما شرع ضرورة، وإنما زي ما ذكرنا في مسألة الحوالة وفي مسألة القرض، القرض في الأصل لو أردنا أن نطبق عليه قواعد الشريعة نقول لا يجوز التعامل به، لأنك تأخذ ذهب أو فضة وهما من الربويات، والمفروض أن تردها في حينها لأنه يدا بيد، لكن كونك تؤجل الرد إلى ما بعد شهر أو شهرين أو سنة وتعيد مثله، مع أن هناك فارق كما هو معلوم عند علماء الاقتصاد الذين يقولون مثلا المال كل في كثير من الأحيان يفقد قيمته الاقتصادية. يعني أنت اليوم ما تشتريه بعشرة ربما كنت تشتريه بخمسة قبل سنوات، فلو إنسان أقرضك أو أقرضته عشرة، أقرضته ألف ريال قبل عشرين سنة وردها لك اليوم ألف ريال، قيمة الألف ريال اليوم أدنى من قيمتها في ذلك الزمان. لهذا قالوا إن القرض شرع على خلاف الأصل، يعني المفترض أنه يجري فيه حساب الربا كما يفعل الربويون، إذا أعطاك الألف ريال وأردت أن تردها إليه بعد سنتين لابد أن تردها بإيه؟ بقيمتها أو بفائدتها. فكون الشارع قال لا تردها بدون فائدة، هذا على خلاف الأصل. ليه؟ لأنه روعي فيه جانب الإحسان، روعي فيه جانب الإحسان، وروعي فيه جانب الصدقة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرض أفضل من الصدقة، الصدقة بعشر الحسنة بعشر أمثالها، وأما القرض فبثمانية عشر، زاد القرض ثوابا على الصدقة لهذا، يعني لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار. لذلك نعود إلى موضوعنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهودي على أن يدفع له الحائط، ثمر الحائط وهو مجهول بمبلغ معلوم احتمالا يزيد عليه واحتمالا ينقص، لو جينا نطبق قواعد الربا نجد أن هذا لا يجوز، بل لا بد من تحديد المقدارين.
قول رسول الله يدفع لهم الحائط، هل هو المضاف؟
لا لا، وأبى أن يدفع لهم الحائط، لأن اليهودي كان يطالب بالحائط، يقول الدين حقي ما يكفي الثمر، أنا أبغى الحائط كله. قال فلا يجوز أن يجاوز به مورده، وهو صورة القضاء، فلا يصح القياس هذا على فرض عدم صحة الإجماع على خلاف ما يقتضيه الحديث، فإن صح فالعمل به في تلك الصورة المخصوصة لا يجوز. هذا لو صح الإجماع، لكن معروف أن الإجماع لا يكون على خلاف الإيه، فكيف يصح إلحاق غيرها بها؟ وأيضا خبر القلادة السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة بالفضة. مسألة القلادة وهي أن رجلا وجد أو أعطي من مغانمه قلادة، قلادة هذه كان فيها ذهب، سلسلة فيها ذهب وفيها خرز، فذهب وباعها بذهب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا بد من فرز الذهب وبيعه مثلا بإيه؟ بمثل، لأن بيع القلادة التي فيها الذهب والخرز بذهب مثلها فيها ربا، إذ الخرز لا يساوي قيمة الإيه؟ قيمة الذهب. وإن وقعت المراضاة والمبارعة، هكذا عندكم، والمبارعة واللي هي المبارعة يعني بأن أبرأ كل واحد منهم الآخر، أبرأ ذمة الآخر، فهذا القياس الذي عول عليه يعني المقبل فاسد الاعتبار. فإن قال إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو إليه الضرورة، بخلاف بيع الفضة التي ليست بضرورة أو ليست بمضروبة، بخلاف بيع الفضة التي ليست بمضروبة بمثلها، يعني يبين هناك فرق، كأنه يقول فرق بين حديث القلادة وبين بيع الدراهم بعضها ببعض. هو سبق أن قال الدراهم نوعين، دراهم كبيرة ودراهم صغيرة المحلقة، فنقول هذا تخصيص بمجرد الحاجة والمشقة، ومثل ذلك لا ينتهض لتخصيص النصوص، ولا سيما مع إمكان التخلص من ذلك، من التخلص عن تلك الورطة بأن يشتري بأحد البدلين عينا ويبيعها بالنقد الآخر، كما أرشد إليه الشارع في قضية تمر الجمع والجنيب، حيث أمره أن يبيع الجنيب، أن يبيع الجمع بدراهم ويشتري بقيمته تمرا جنيبا، فإن بهذه الوسيلة تنتفي الضرورة الحاملة أو الحاملة على ارتكاب ما لا يحل. ولو كان مجرد حصول المشقة مجوزا لمخالفة الدليل ومسوغا للمحرم لكان في ذلك معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات، لأن كثيرا منها مصحوب بالمشقة كالحج والجهاد، ولا بأس أن يتحمل الإنسان مشقة بيع الدراهم الكبيرة بغيرها والشراء الدراهم الصغيرة بغير الفضة، لأن في ذلك يعني دفعا للوقوع في الربا الذي حرمه الله تعالى وأمرنا أن نذر كل ما يوصل إليه. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتي، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال رواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه، وقال فيه مظلمة من مال أو عرض. يقول: ما حكم الشرع في التقسيط؟ بيع التقسيط مما يعني من البيوع التي أباحها أهل العلم، وهو أن يشتري الشيء ويدفع قيمته أقساطا ونجوما. ومن الأدلة على جوازه قول الله تعالى، يعني أو من الأدلة على جواز بيع التقسيط حكم المكاتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هو أن يشتري العبد نفسه بمال يدفعه أقساط ونجوم، يعني كل عام يدفع جزءا أو كل شهر يدفع جزء، وهذا مثله أن تشتري السلعة وتدفع قيمتها على أجزاء. وإن زادت قيمة السلعة يعني قيمتها مجزأة عن قيمتها نقدا، كأن يشتري الإنسان مثلا السيارة قيمتها نقدا بمئة وقيمتها أقساط بمئة وعشرين، فإن هذه الزيادة في مقابلة الأجل أمر جائز. وأما مسألة سندات الاستثمار أو شهادات الاستثمار فهذه يعني العلماء على منعها، وأنها لا تجوز ولا تصح سندات الاستثمار، لأن فيها نوع من الربا، ولأنها تقوم على مبدأ والتعامل الربوي، لذلك منعها الشارع. قال: قوله مظلمة، قال بكسر اللام على المشهور، وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها. ابن قتيبة وابن التين والجوهري من أئمة اللغة، فتحها مظلمة، وأنكره ابن القوطية. قال: وحكى القزاز الضم مظلمة. قوله أو شيء هو من عطف العام على الخاص، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها. قوله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، كما ثبت في رواية الإسماعيلي قوله: أخذ من سيئات صاحبه، أي صاحب المظلمة، فحمل عليه، أي على الظالم. وفي رواية مالك: فطرحت عليه. قال: وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر، وهو أوضح سياقا من هذا، ولفظه: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرحت في النار. قال: ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولم يعاقب بغير جنايته منه، بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. قال: وفي الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول، يعني أن تطلب أن تبرأ من شيء وإن لم تكن وإن لم يكن معلوما لإطلاقه. قال: وزعم ابن بطال أن في هذا الحديث دليلا على اشتراط التعيين، لأن قوله مظلمة أو مظلمة يقتضي أن تكون معلومة القدر مشارا إليها، قال الحافظ ولا يخفى ما فيه، يعني هذا ليس بلازم، فالمظلمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. قال ابن المنير إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه، وهذا متفق عليه. والخلاف إنما هو فيما أسقط المظلوم حقه، فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا. قال وقد أطلق ذلك، وقد أطلق ذلك في الحديث. نعم، قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم، فإن كان المعين، فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها. قال وفي الحديث أيضا دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك. أما المعلوم فلا خلاف فيه، يعني التحليل من المعلوم، وأما المجهول فعند من يجيزه يعني جائز، وعند من يمنعه لا يجوز. قال في الفتح وهو فيما مضى باتفاق، وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف، يعني التحليل على المجهول فيما مضى يقول أن هذا جائز باتفاق، وأما في التحليل فيما يأتي فكثير من أهل العلم لا يجيز التحليل إلا فيما وقع، أما ما لم يقع فلا يصح فيه التحليل، فلا يقال لإنسان مثلا أنا سامحتك فيما ستؤذيني به مستقبلا، وإنما يتحلله أو يحلله فيما وقع منه سابقا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.